بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم. عذرا النت قطع عندي. قال رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. سجود التلاوة يوجد 15 سجدة في القرآن في سورة الحج، منه سجدتان، وسجود التلاوة يكون في الصلاة وخارج الصلاة. بالنسبة لخارج الصلاة، هل يشترط في سجود التلاوة الوضوء استقبال القبلة؟ مبني على مسألة، وهو: هل سجود التلاوة أو الشكر صلاة أم ليست بصلاة؟ من قال أنها صلاة فيلزم على كلامه الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، ومن قال أنها ليست بصلاة فإنه لا يستلزم على قوله لا وضوء ولا استقبال قبلة ولا ستر العورة، فهي مبنية على الأصل هذا. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه وهو على المنبر قرأ بصورة فيها سجدة فسجد، وفي الجمعة الثانية قرأها ولم يسجد، وقال: من شاء أن يسجد فله أن يسجد، ومن شاء أن لا يسجد فلا يسجد. فدل هذا على أن السجود تلاوة مسنون. ويسنه للقارئ والمستمع، والمستمع. أما من لم يستمع وإنما عابر هكذا، يعني لم ينصت، فإنه لا يسجد. وأيضا المستمع يسجد إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده أحد الصحابة، فلما وصل إلى آية السجدة التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامنا، ولو سجدت لسجدنا. قال: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، سجد لله شكرا. وهي تسمى سجود الشكر، سجود الشكر. وسجود الشكر مثل سجود التلاوة، من قال أنها صلاة فاشترط له، فيشترط لها ما يشترط للصلاة، ومن قال أن ليست بصلاة فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة. نعم، الراجح هنا أنها ليست بصلاة، الراجح أنها ليست بصلاة. ولذلك لو كانت مثلا امرأة تقرأ القرآن ومرت بآية سجدة وهي ليس عليها حجاب يعني لم تغطي رأسها فيجوز لها أن تسجد ولا يشترط أن تلبس الحجاب لأجل الصلاة. فالراجح أنها ليست بصلاة وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة يعني نفس الحكم بالنسبة لسجود الشكر نفس سجود إيش التلاوة. طيب اللي بعدها اللي هو باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. لا يلزم استقبال ايه في حال سجود لا السهو غير السهو السهو تبع الصلاة لكن احنا نتكلم على اللي هو سجود التلاوة وسجود الشكر. اما السهو داخل في الصلاة فبالتالي احنا لا يلزم استقبال القبلة اي في حال سجود التلاوة وايضا في حال سجود الشكر. نعم بالنسبة لمثل هذه إذا كانت آية السجدة آخر ما يقرأ المصلي في قيامه هل يركع أو يسجد ثم يقوم ثم يركع؟ لا يسجد ثم يقوم ثم يركع يعني مثل سورة النجم هي آخر شيء أو سورة الأعراف فإنه يسجد ثم يقوم ثم يركع. وإن أراد أن يقرأ بعد رفع من الركوع شيء من القرآن فلا بأس الأمر واسع مثل العلق ومثل إيش العلق. طيب تكلم رحمه الله تعالى الآن عن مفسدات الصلاة ومكروهاتها فتبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا. هنا ذكر ثلاثة أمور الركن والشرط والواجب ويوجد فرق بينهم. فالركن والشرط لا يسقط لا في العمد ولا في السهو ولا في الجهل وتبطل الصلاة إذا لم يأتي به في حال السهو والجهل اللي هو الركن أو الشرط. فمثلا لو لم يأتي بالفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة وهو يقدر عليها فإن كان عبدا بطلت صلاته مباشرة وإن كان سهوا أتى بها وإن كان جهلا أتى بها يعني يلزمه الاتيان بها يعني يعيد لو مثلا لما سلم من الصلاة قال لا أعلم أن الفاتحة ركن يعيد الصلاة. من شروط الصلاة الوضوء فلو أن شخصا توضأ ونسي موضع مثلا من ذراعه أو من قدمه لم يصبه الماء فانتهى من الصلاة هو ناسي فنقول يلزمك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه موضع كقدر الدرهم لم تصبه الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. إعادة الوضوء لأن من شروط الوضوء الموالاة من صحة فروض الوضوء الموالاة وانقطعت هنا الموالاة. وإعادة الصلاة لأنه الصلاة فقدت شرط من شروطها. أما الواجب يعني عندي بالنسبة للركن أو الشرط فإنه لا يسقط بأي حال من الأحوال ما دام يقدر عليه، أما إذا لم يقدر عليه فيسقط، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني مثلا عندنا القيام ركن مع القدرة، فإذا لم يستطع صلى جالسا، وإن لم يستطع صلى على حسب قدرته مستلقيا. أيضا بالنسبة للفاتحة، لو أن شخص أسلم حديثا لا يعرف العربية ولم يستطع أن يحفظ الحمد فتسقط عنه الحمد، فتسقط عنه قراءة الحمد، وعلى هذا تقيس. لكن الواجب لو كان تركه للواجب نتيجة سهو أو جهل فإنه لا يلزمه أن يأتي به، وإنما يجبره بسجود السهو. لكن لو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. نعم، فنجد أن الواجب يشترك مع الركن والشرط في مسألة العمد في بطلان الصلاة، ويختلف في مسألة السهو والجهل. فإن الركن في السهو والجهل لا يعفي صاحبه من الاتيان به، بل لابد أن يأتي به ويسد معه السهو. أما الواجب فإنه لا يلزم أن يأتي به، ويكفي سجود السهو. لعله واضح الآن. طيب، وبالكلام عمدا، يعني تسقط تبطل الصلاة بالكلام عمدا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة وقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، فمن تكلم عمدا بطلت صلاته. لكن تبقى هنا، ما المراد بالكلام؟ ليس نعم هو الكلام الخارج عن ألفاظ الصلاة، لكن هنا يعني ما هو الكلام الذي تبطل به الصلاة، مقداره، أقصد مقداره حرفان أو ثلاثة أحرف أو ثلاثة. قلنا أن الكلمة تتكون، لأن عندي الحرف وفعل حرف، لأن الكلام يتكون من عدد من الحروف، فحرف وكلم. ولذلك في ألفية بن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فاستقم متكون من الحروف هذه، وقد يكون من حرفين وقد يكون إيش من حرفين، فبالتالي ممكن يكون من حرفين. ولذلك في القهقهة قالوا لو أخرج حرفين بطلت الصلاة. لا، لو تكلم سهوا لا تبطل صلاة، لأن قال المؤلف وبالكلام عمدا. وبالقهقهة، أي تبطل الصلاة بالقهقهة، والقهقهة هي الضحك، لأنه يخرج مقدار حرفين، مقدار إيش؟ حرفين. لكن لو تكلم بما هو في الصلاة، يعني نفرض أن امرأة مثلا تصلي وعندها ابنها يلعب وهي في الصلاة تريد أن تنبه قالت سبحان الله أو قالت الله أكبر، تبطل أم لا تبطل الصلاة؟ ليش لا تبطل؟ لأن من الصلاة، لأن من الصلاة، لأن إيش؟ من الصلاة، لأن هذا ذكر مشروع في الصلاة، ذكر مشروع في الصلاة. نعم. إيش يتكلمن كلاما كثيرا في الصلاة مع أولادهن؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة مع العجائز. يبين لهم الحكم، يبين لهم الحكم، يعني فإن اقتنعن به أو فعلن به هذا هو المطلوب، إذا لم يعملن به فقد أدى الإنسان ما عليه. إذا أدى الإنسان ما عليه، إذا يعني وضح الإنسان، يعني إذا وضح الإنسان الحكم فلم يعمل به الآخرين فقد أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. لا، الإشارة تجي معنا، الإشارة في الصلاة تأتي معنا في مسألة الحركة، في مسألة الحركة، لكن نتكلم عن الكلام، فنقول الكلام فيما هو ليس في الصلاة، يعني ليس من ذكر الصلاة، فإنها إيش؟ تبطل، فإنها إيش؟ تبطل. إذا ابتسمت دون صوت لا، لا تبطل الصلاة. إيه تقطع الصلاة، نعم تقطع الصلاة، لكن ممكن بالنسبة للي هي عابدة خالق الجنان، لو كان قريب منها، لو كان قريب منها فتستطيع أن تتقدم وتمسكه، فإنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه تحرك وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. فإذا كان بالطريقة هذه لا تبطل الصلاة، يعني مثلا عند بزر مثلا أراد أن يأخذ شيء خطير فتقدمت وأخذتها من، بحيث أنه يكون متكرر في الصلاة نفسها، يعني إذا تكرر كثير في الصلاة ممكن، لكن هذا قد يكون لحاجة، لأن ورد أن أبا برزة الأسلمي كان يصلي فنازعه فرسه وكان ممسك بلجامه فأخذ يتبع الفرس ويكمل صلاته، فأنكر عليه بعض من رآه، فقال يعني احتج عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد أنه يفعل بعض هذا. وإذا انصرفت، هل نأتي إليها بالنسبة لصرفت عن القبلة، وإذا ضرب على فخذيه للتنبيه، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. لكن ممكن هو التصفيق يكون نيابة عنه، أو ضرب على الفخذ، يعني لا يبطل الصلاة. ويبطل الصلاة أيضا الحركة الكثيرة عرفا، ربط الحركة الكثيرة في عرفا، فما جرى العرف على أنه حركة كثيرة فإنه إيش؟ يبطل الصلاة، تبطل إيش؟ الصلاة. أما الحركة التي ليست بكثيرة عرفا وليست متوالية لغير ضرورة، يعني لاحظ اللي قالت عابث خالق الجنان فإنه لضرورة، فإنه إيش لضرورة، فلا تبطل الصلاة. أم يعني هم قالوا عرفا يعني لو رأيت شخص يتحرك تقول هذا ليس بصلاة، هذا ليس في صلاة لكثرة حركته. فما يعني هنا التقييم للحركة التي تبطل الصلاة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف، وأن تكون متوالية، أن تكون متوالية وأن تكون لغير ضرورة. فإذا كانت كثيرة لكن ليست متوالية، أو كثيرة ولضرورة، فإن لا تبطل الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أم أمامة وهي بنت بنته صلى الله عليه وسلم، بنت زينب، في الصلاة، فإذا أراد الركوع وضعها، وإذا قام من السجود حملها. فهذا دليل على أن الحركة التي ليست بكثيرة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فتقدم في القبلة ثم رجع. ورد أنه صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء السجود نزل فسجد في أصل المنبر ثم صعد وكمل الصلاة على المنبر. فهنا لحاجة، قد يكون قائل إن لحاجة لأجل التعليم، لكن كونه جائز دل على أن هذه ليست حركة كثيرة، ليست حركة كثيرة. فالحركة التي تبطل الصلاة هي أن تكون كثيرة عرفا، وأن تكون متوالية، وأن تكون لغير ضرورة. فإذا خرم واحد من الأمور الثلاثة فإنها لا تبطل الصلاة. قال لأنه في الأول، يعني هنا المؤلف يعلل، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، اللي هو الركن والشرط والواجب العمد، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، اللي هو الكلام والقهقهة والحركة الكثيرة، والحركة إيش الكثيرة. فهذه مبطلات الصلاة، فهذه مبطلات إيش الصلاة. واضح الآن بالنسبة لمبطلات الصلاة؟ طيب، قال ويكره أي في الصلاة الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات فقال في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، من صلاة العبد. وضابط الالتفات هنا الذي لا يبطل الصلاة هو الالتفات الذي لا ينحرف به عن القبلة، يعني لا ينحرف بكامل جسمه عن القبلة. فلو انحرف بكامل جسمه عن القبلة بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. أما إذا لم ينحرف، يعني مثلا عندي امرأة تصلي وأمامها طفلها فالتفتت على يمينها أو على يسارها برأسها تنظر أين هو، فإنها لا تبطل صلاتها، لا تبطل صلاتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم فيلتفت جهة معينة، لأنه أرسل شخصا فكان يلتفت ينظر هل أتى أم لم يأتي. فلا لا تبطل الصلاة بالالتفات، وقلنا الالتفات هنا الذي لا يجعله يتحرك بكامله عن القبلة، لكن لو تحرك بكامله عن القبلة فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل. وهذا الحديث واضح، قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ومعنى الاختلاس أي النقصان، أي النقصان. فدل الحديث على أن الصلاة لا تبطل لكن تنقص، لكن إيش تنقص بالالتفات. نعم. الذي بعده قال ويكره أيضا العبث، والعبث مثل أن يحك رأسه، يحرك لحيته، يحرك الساعة، فهذا من نوع من العبث. فإذا تكرر كثيرا فإنه يكون مثل الحركة فتبطل به الصلاة، فتبطل به الصلاة. أيضا وضع اليد على الخاصرة، هذا واضح ولا غير واضح؟ الخصر أن يضع يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو مختصرا، وهو إيش؟ مختصرا. أيضا تشبيك الأصابع يكره، وفرقعتها، فرقعة الأصابع تكره. وأيضا وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. الخاصرة هي التي تكون اللي فيها موضع الكلى، موضع الكلى للإنسان خاصرتين، اللي هو خصر البطن، اللي هو الخصر البطن، فحينما تضع يدع على جنبها يمين ويسار، هذه هي الخاصرتين، هذه هي إيش؟ الخاصرتين. لعله واضح الآن. نعم. قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. هنا أهل العلم بتفسيرهم لمعنى إقعاء الكلب لهم في ذلك تفسير. التفسير الأول الذي هو أن يجلس على إليتيه، يجلس على إليتيه وينصب الساقين، وينصب الساقين، وهذا إقعاء مثل إقعاء الكلب. وقيل أن المراد بالإقعاء هو نصب القدمين، نصب القدمين، وأن يضع إليتيه على عقبيه، وأن يضع إليتيه على عقبيه. واضح الصورة هذه الثانية ولا غير واضحة؟ أو كلا الصورتين؟ طيب. في التفسير الثاني اللي هو نصب القدمين ووضع الإلية على العقبين، الأولى لا مو بيمدهم أمامه، يجلس مثل جلسة القرفصاء، لا لا يمد الساقين وإنما ينصب الساقين، ينصب الساقين مثل جلسة القرفصاء، بس إنها القرفصاء يكون الإلية اللي مقعدة ليست على الأرض، هنا لا على الأرض، هنا إيش؟ على الأرض. لكن عندي بالنسبة للصفة الثانية اللي هي نصب القدمين وتكون الإلية على العقبين، فيها نظر، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه، وخصوصا بين السجدتين، يعني في الجلسة بين السجدتين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن الإقعاء يكون على القول الثاني، القول الثاني، فهو مكروه بالاتفاق، فهو مكروه بالاتفاق. ويتكون مثل الكلب، يعني يكون مثل إقعاء الكلب اللي هي الصفة الأولى اللي يجوس على يتين ونصب الساقين، ونصب الساقين. أيضا ويكره أن يستقبل ما يلهيه، أيضا ويكره في الصلاة استقبال ما يلهيه. لأن مطلوب في الصلاة الخشوع، مطلوب في الصلاة الخشوع، نعم، مثل صورة أو مراية. فإذا كان أمام الصورة أو مراية أو مثلا كتابة، كتابة فينظر إليها أو أي شيء يعني يشغله، فإنه يكره، فإنه إيش؟ يكره أن يصلي، أن يستقبلها، أن يستقبلها، أو أشخاص يتحدثون عنده، يعني أي شيء ممكن يشوش عليه، لأن هي القضية أو الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهذه الصلة تستوجب من العبد أن يفرغ قلبه من الانشغال بأي شيء. ولذلك يعني لو أردنا أن نضرب، لا، إذا ما استطاع هو، ولذلك كنا نقول يكره، وإذا ما استطاع يعني التفادي التشويش فهذا عد ليس بمقدورة، ليس مقدورة. لكن أقول يعني القضية أو المقصد إفراغ القلب عن كل ما يشغله عن الاتصال بربه عز وجل، حتى يكون القلب فارغ لا يوجد فيه إلا مناجاة ربه عز وجل. ما في إشكالية، يعني انتهى من الصلاة يمد رجليه، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال، كان يذكر الله على كل حال. وأيضا يكره أن يدخل فيها، أي في الصلاة، وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين اللي هما البول والغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه، وبشرط أن يكون هذا حضرة الطعام أنه يشتهيه، أما إذا كان ما يشتهيه فإنه لا يكره، فإنه إيش؟ لا يكره. ولذلك فرق بين يشتهيه وبحاجة إليه، يعني لا يشترط أنه يكون جائع، مجرد أنه يشتهي الطعام، مجرد أنه يشتهي إيش؟ الطعام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، ومعنى افتراش هو إلصاق الذراع إلى المرفق في الأرض، إلصاق الذراع إلى المرفق في الأرض، فهذا يكره، فهذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. نعم. بهذا نكون انتهينا من صفة الصلاة وسجود السهو ومبطلات الصلاة وما يكره في الصلاة. فأي سؤال قبل أن ننتقل للذي بعده اللي هو باب صلاة التطوع؟ لا شيء فيه، لا شيء فيه، يعني لو مثلا ركع دون السجود لا شيء عليه، لأن السجود سنة، يعني لا شيء عليه. كما ذكرت أن عمر رضي الله عنه سجد مرة، مرة أخرى لم يسجد، ورد عن نفسه قال: إلا أن يشاء، إلا أن يشاء. فالأمر واسع، الأمر واسع. نعم. إذا كانت مدافعه خلال الصلاة وليس قبل أن يدخل فيها فما الحكم؟ يعني هجم عليه وهو في الصلاة، هنا لا يكره، لكن بشرط أنه لا يؤدي إلى أنه ما يستطيع أنه يقرأ، ما يستطيع أنه يجلس، فإنه يلزم أن يقطع الصلاة ويخرج ما فيه، إلا إذا كان قضية اللي هو الوسوسة. هل يكبر لما يهوي لسجود التلاوة في الصلاة؟ نعم، كل خفض ورفع في الصلاة يكبر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن سيقطع خشوعه. ما دي سؤال عبير أحمد كيف؟ هل تجب الإقامة على المرأة؟ لا، الإقامة ليست واجبة، ليست بواجبة. متى يجوز قطع الصلاة؟ متى يجوز قطع الصلاة؟ ما فهمت السؤال هذا. لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. إذا حست أن لم يخشى، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. لا، لأن سيؤدي به إلى قضية الوسوسة. أيضا لا يجوز، لأن صلاته صحيحة. فمسألة نقص الأجر، عدم نقص الأجر، هذه لا علاقة لنا فيها. العبد لا علاقة فيها، لأن الله عز وجل هو يعني هذا علم غيب. مسألة كم أخذ من أجر من الصلاة، أو صلاة مقبولة أو غير مقبولة، هذا علمها عند الله عز وجل. المطلوب منا أن صلاتنا هل هي صحيحة أم غير صحيحة. الإقامة لم نصلها بعد. لا، تكلمنا على قضية اللي هو الأذان ولا ما تكلمنا؟ لا، لقاء الأذان تكلمنا، لعل ما ذكر المؤلف أو لم يذكره. ما أدري شلون ترتيب المؤلف في كتابه هنا. لا، ما ذكر الأذان المؤلف، ما تكلم عن الأذان. في غير الصلاة هل يكبر؟ نعم يكبر، في الهوي للصلاة والرفع يكبر، في حال السجود الشكر، في خارج الصلاة. إذا قلت الله أكبر مرتين سهو في حال الخضمة، هل يلزمني السجود سهو؟ لا يلزم، ليس بواجب. بعض الأحيان قد يرى البعض أنه يضطر لقطع الصلاة، البعض لرن الهاتف أو الباب وغير ذلك من الأمور، فما الضابط في الجواز في قطعها بعد الدخول فيها وعدم جوازه؟ هنا الضابط هو مسألة اللي هو المصلحة أو حدوث الضرر. فإذا كان قد يحدث ضرر بعدم فتح الباب أو بعدم الرد على الهاتف، فالأولى أنه يؤجل فتح الباب والرد على الهاتف حتى ينتهي من الصلاة. أما إذا لم يحصل ضرر، أما إذا كان يترتب عليه ضرر، فإنه يقطع صلاته ويرد على الهاتف ويفتح الباب ثم يعيد الصلاة من جديد، يعني هذه يرجع. لا، هذا من ابتلي بكثرة الريح فيصلي على حسب حاله، حتى لو خرج منه ريح، لأن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون أن خروج الريح يكون مثل سلس البول، يتوضأ الإنسان ثم يصلي ولا يلتفت لما يخرج منه، نأتي إلى باب صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا شكيت في السجدة الثانية هل سجدت أو لا، وسجدت ماذا علي؟ لا، إذا شكيت في السجدة الثانية اللي هي فإن الشك في الركن كتركه، فيلزمك أن تسجدي، فيلزمك أن تسجدي. لكن إذا كان الشك بعدما رفعت إلى الركعة الثانية التي تليها فلا يلتفت لهذا الشك، لأنك فرغت من الركعة الأولى، فرغت من الركعة الأولى. لكن بشرط كما قلت أن لا يكون، يعني بالنسبة للدانة هنا، أن لا يكون في قضية وسوسة. إذا كانت قضية وسوسة فعلاج الوسوسة عدم الالتفات إليها، عدم الالتفات إليها. لا، لغير الموسوس إذا قام للركعة الثانية خلاص لا يلتفت للركعة الأولى، لا يلتفت للركعة الأولى، لأن انتهت الركعة الأولى، انتهت خلاص. هذه مما اختلف فيها أهل العلم، مرور المرأة أمام المصلي هل تبطل الصلاة أو لا تبطلها، على قولين لأهل العلم. فمن قال أنها تبطل احتجوا بأن النبي، بأن عائشة رضي الله عنها، لا هو أي شخص هو في الحديث، في الحديث أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة. وهذا كما قلت في المسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم قال أن الصلاة تبطل فقط بمرور الكلب الأسود البهيم فقط، لا عشان بالنسبة تصير واضحة، بالنسبة للمرور أمام المصلي، المرور أمام المصلي بينه وبين سترته مطلوب من المأموم أنه يدفعه، إذا لم يندفع فمر فإنه لا تبطل صلاته، ما عدا اللي هو المرأة والكلب الأسود البهيم والحمار، اختلف في قطعه للصلاة هل يقطع الصلاة أم لا يقطعها، أم لا يقطعها، يعني هل تبطل الصلاة أم لا تبطل. إذا كان أمام السترة انتهينا منها، حين نتكلم الآن فيما بيني وبين السترة فمر، فانحصر بطلان الصلاة في الأمور الثلاثة هذه، فالمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. والصحيح أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط، جمعا بين الأدلة، لأن في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، رواه مسلم. فهنا حديث ذكر الأمور الثلاثة، لكن المرأة أخرجت بحديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزها مع قدمها فكفت قدمها، فإذا رفع من السجود مدت قدمها، وورد أنها كانت تنسل من أمامه، من أمام القبلة، فلو كانت تبطل الصلاة لبطلت بفعل عائشة رضي الله عنه. والحمار أيضا مخصوص بحديث ابن عباس في حجة الوداع، في حجة الوداع. هنا اللي قالت أم سعد الجزائري هذا مما استدل به أصحاب القول الأول الذين يقولون أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والكلب والحمار، قالوا أن عائشة لا تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مستلقية، هي معترضة أمام القبلة، والاعتراض غير المرور. فلو مثلا إنسان صلى وأمامه امرأة فإن صلاته صحيح، لأن المرأة تكون سترة له، سترة إيش له. وأجابوا عن حديث ابن عباس في حجة الوداع أن حديث ابن عباس في الحمار أنه كان مر من أمام صفوف المأمومين، والمقصود به والمقصود المرور أمام الإمام، لكنها ترجع ساقيها بعد ذلك لقاءة أمة الهادي. نعم، هذا يدل على أن المرأة لا تبقى، لأن عائشة كانت ترجع ساقها، معناه أي ليست معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فما قلت يعني كما قلت لكم مسألة فيها خلاف. القول الأول أنها تبطل بالأمور الثلاثة، القول الثاني هو المذهب عند الحنابلة أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم، جمع بين الأدلة، لأنه لما استدلوا بحديث أبي ذر الذي رواه مسلم أخرجوا منه المرأة في عائشة، وأخرجوا منه الحمار بحديث ابن عباس رضي الله عنه، فبقي الأسود الكلب الأسود البهيم، يعني الذي ليس فيه بياض، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه شيطان، أنه إيش شيطان. فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة بمرور المرأة أمام القبلة، وممكن أن يستشهد بذلك، لكن فيه نوع من الضعف في الاستشهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند أم سلمة رضي الله عنها، فأتى عمر ابن لأم سلمة أن يمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عمر، فأتت هند، لا ميب هند، زينب، لأن أم سلمة اسمها هند، فأتت زينب بنت أم سلمة لتمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعها، فدافعت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سترته، فلما صلى الله سلم النبي صلى الله عليه وسلم التفت على أم سلمة وقال هن أغلب، يعني زينب غلبت عمر يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم فرجع على طول، بينما زينب عاندت النبي صلى الله عليه وسلم فمرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن يقال أن هذه زينب صغيرة في السن، لكن محتمل، وهذا الاحتمال يسقط الاستدلال كما قال أهل الأصول، أن الاحتمال الحديث أن الدليل تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا العموم يعني المسألة كما قلت لكم على هذين القولين، وبذلك إن شاء الله لعلنا في الدرس القادم نكمل باب صلاة التطوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.